بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصحف المتفق تعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصباح الظلام للعلامة عبد الرغيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: فقد روى البيهقي بسند جيد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن مالك الداري رضي الله عنه المعروف بخازن عمر، قال رضي الله عنه: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، استسق الله تعالى لأمتك فإنهم هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: إيتي عمر فاقرئه السلام وأخبرهم أنهم
فأقرئه السلام
وأخبرهم أنهم مسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. وأتى الرجل عمر فأخبره فبكى، ثم قال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت عنه. ورواه سيف بن عمر في فتوحه، وبين أن الرجل الذي رأى المنام بلال بن الحارث الصحابي الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المعادن الخذلية. فماذا يقول هذا؟ أيقول إن الصحابة،
يعني ماذا يقول هذا؟ يعني ابن عبد الوهاب في هذا الأمر، كأنه أتى بدليل قاطع واضح ناصع. أيقول إن الصحابة رضي الله عنهم الذين منهم أهل الشجرة كفروا؟ أم نقلت هذا الخبر من حفاظ هذه الأمة وسلفها الصالح فهو كفر بالتوسل به صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أنهم نادوا وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم استسقاء أبلغ من ذلك، وفيهم الفاروق. نعم.
والجواب أن يقال: هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل شرعي يجب المصير إليه عند أهل العلم والإيمان، فقد ذكر العلماء الأدلة الشرعية وحصروها، وليس أحد منهم استدل على الأحكام برؤيا أحد الأمة، لا سيما إذا تجردت عما يعضدها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس. وهذا الرجل الذي رآها أبهمه من روى هذه الواقعة، ولم يعينه إلا سيف بن عمر على ما زعمه هذا الرجل. وقد تقدم الكلام في سيف وأنه ضعيف لا يحتج به، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على استحسان فعل من اشتكى إليه القحط، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل: إني شفعت لهم في السقيا، أو طلبتها من الله لهم، أو أجبت هذا المشتكي، وإنما أخبر أنهم يسقون. وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل ولا الرضا به ولا عن فاعله. وفي حياته صلى الله عليه وسلم ربما أعطى الرجل المسألة فيخرج بها يتهبطها نارا، وقد يجري لمن يدعو الصالحين ومن هو دون الأنبياء كثر من هذا النوع، كما ذكره شيخ الإسلام وغيره، ولكنهم قرروا أن هذا لا يدل على الإباحة ولا على الإجابة بهذا السبب، بل وقد لا يشعر المسؤول بشيء من ذلك. فإذا كان هذا يقع والمسؤول لا شعور لديه ولا قدرة على الاستجابة، فالاحتجاج به خروج عن الحجج الشرعية التي يرجع إليها أهل العلم والإيمان. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه بمثل هذا لا يدل على حسن حال الرائي وتصويب فعله، وقد يراه بعض الفساق والكفار، ورؤيته نظارة للمجرمين وبشارة للمؤمنين. وكون عمر بكى ولم ينكر هذه الرؤية، أليس هذا من الأدلة على أنه يشتكي إلى الرسول؟ ولم يقل الرائي لعمر: إني ذهبت واشتكيت القحط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله أحد. والنصارى والكفار يتوجهون إلى من عبدوه مع الله ويسألونه المطالب وكشف الشدائد، ومع ذلك قد تحصل إجابتهم لما لله في ذلك من الحكمة.
نعم. قوله هنا رحمه الله: ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم خطابه مثل هذا لا يدل على حسن حال الرأي وتصويب فعله، وقد يراه بعض الفساق والكفار، ورؤيته نظارة للمجرمين وبشارة المؤمنين. هذه نريد أن نتوسع في الاستدلال عليها. هل النبي صلى الله عليه وسلم قد يراه بعض الفساق والكفار؟ يقول: وقد يراه بعض الفساق والكفار، ورؤيته حينئذ، يعني إذا رآه الفاسق تكون نظارة، رؤيته نظارة للمجرمين وبشارة للمؤمنين. فإذا رآها المؤمن المستقيم فهي بشارة، وإذا رآها المجرم فهي نظارة. انظروا هذا لو في شيء. وقد قال تعالى
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وقد استجيب لبلعام بن باعور في قوم موسى، والحجة الصريحة الواضحة ما فعله عمر بن الخطاب وأقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه كما في الصحيحين وغيرهما، أن عمر استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله، فدعا العباس فسقوا. هذا قد أجمع عليه الصحابة وأقروه، ولم يكن أحد منهم استسقي برسول الله أو ليس لك العدول عنه، بل هم
أصلا هم في الحياة الدنيا ما كانوا يستسقون بشخص رسول الله وبذات رسول الله، بل كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما جاء الرجل قال: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا. فهل استسقوا بذاته في الدنيا في حياته صلى الله عليه وسلم حتى يستسقون بذاته بعد موته؟ والنبي بين أظهرهم ما استسقوا بذاته، وإنما أتوه طالبين من الدعاء، فلما مات أتوا غيره وطلبوا منه أن يدعو الله لهم كما سألوا العباس: قم يا عباس فادعو. نعم.
بل هم أفقه من ذلك وأعلم بدين الله، ثم لو كان حقا كيف يتركه الجم الغفير ويعدلون عنه مع أنه هدي وصواب، وهذا لا يكاد يقع ممن هو دونهم رضي الله عنهم، فكيف بهم رضي الله عنهم؟ ومن ترك هذه النصوص الواضحات الصريحة وعدل عنها إلى رؤيا منامية وحكايات عمن لا يحتج به في المسائل الإيمانية، فهو ممن وصف الله تعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
نعم، العاجز عن الأدلة ومواجهة الأدلة وكذا والاستدلال بها الصحيحة يأتي بقى إلى المنامات، إلى الكرامات، إلى الذوق، إلى مصادر، إلى العقل، إلى مصادر استدلال عند أهل البدع والأهواء المتعددة. من عجز عن النص عدل إلى هذا، أما من كان عنده الحجة النصية فإنه لا يعدل عن النص أبدا، كما هو منهج الصحابة وسلف الأمة رحمهم الله. نعم. حدثنا وأخبرنا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
كما ألمح الشيخ في بدء هذا المبحث، وهو أن الرؤى لا يؤخذ بها، الرؤى يستأنس بها، ويستأنس بها مشروع أمور طيبة تشهد لأمور شرعية ورد بها النص فيقال يستأنس، إنما لا تسود بها أحكام أبدا إلا رؤيا الأنبياء، فإن رؤيا الأنبياء حق، والذي يحصل لهم في منامهم كالذي يحصل لهم في يقظتهم. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى في الكلام على رد شبه النصارى وما يحتجون به على باطلهم: أسباب الضلال الذي عرض لهؤلاء وأشباههم ثلاثة أمور: إما نصوص متشابهة مجملة لم يفهموها ولم يفقهوا ما دلت عليه ويحتجون بها ويريدونها من غير فهم الله لمعناها ولا معرفة لما دلت عليه، أو أمور مكذوبة مردودة من الموضوعات التي لا يحتج بها ويرجع إليها في أمر دينه إلا جهال لم يعرفوا ما جاءت به الرسل من الدين والشرائع، والثالث احتجاجهم بخوارق العادة وما يجريه الله لأصحاب الخوارق أو على أيديهم كمخاطرة الشياطين من الأصنام أو القبور أو غيرهما مما عبد مع الله. وقد يتراءى الشيطان لبعضهم في صورة من يعتقد فيه أو ينتسب إلى رجل صالح ويتسمى باسمه كالخضر وعبد القادر، وقد تخاطب هؤلاء الشياطين من استغاث بغير الله أو دعاه، وينسب ذلك إلى هذا المدعو أو المستغاث به، ويقول أحدهم: رأيت فلانا وخاطبني فلان أو نحو هذا.
هذا مقطع مهم جدا، شيخ الإسلام يبين أن ضلال أهل الضلال وأن ابتداع هؤلاء يرجع إلى ثلاثة أمور يا أخوان، يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول نصوص مجملة لم يفهموا معناه. الأمر الثاني أمور مكذوبة يستدلون بها. الأمر الثالث خوارق عادة ظنوها كرامات وأدلة ساطعات، وإنما هي أمور يجريها الله عز وجل على يد كثير من خلقه، وقد يكونون كفارا، وأكثرها تلبيسات من الشياطين يعتقدونها كرامات وإنما هي تلبيسات. نصوص مجملة لم يتفقهوا ما فيها ولم يتبصروا ما فيها فستدل بها على غير وجهتها. الأمر الثاني أمور مكذوبة يستدلون بها، والأمر الثالث إيه؟ إنما هي استدلال بخوارق العادة. تكون هذا حصل على ذي خارق عادة أو كذا يبقى خلاص، يبقى ده إيه؟ ولي الله الصالح، ولي الله الصالح. نعم.
قرر هذا المعنى في رده على النصارى ولخصناه هنا لينتفع به من وقف عليه. إذا عرفت هذا عرفت بطلان قول المعترض، فماذا يقول هذا الرجل؟ أفيقول الصحابة رضي الله عنهم كفروا؟ فإن
هذا إلزام بما لازم، أثبت أولا ثم انقش. نعم.
فإن شيخنا رحمه الله أسعد بحب الصحابة ومتابعتهم من هذا المعترض الضال، وقوله وهذا فيه أنهم نادوا وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، قد تقدم أنه نقله عن واحد وهنا أضافه إلى الصحابة كلهم وفيهم عمر، فما أقبح الكذب لا سيما على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب رسوله كما فعل هذا الضال.
نعم. جزاه الله خيرا شيخ عبد اللطيف، هذا من علماء المحققين الحقيقة، كأبيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فكان من المحققين الراسخين متميز، حتى يجعلونه المجدد الثاني. الشيخ عبد الرحمن حسن اعتبرونه المجدد الثاني للدعوة. الشيخ عبد اللطيف على ضربه اتزان ورسوخ ووزن الأمور والبعد عن العبارات المجملة التي قد تستغل، وهذا الكتاب الحقيقة من أنفس الكتب، لكن ما أظن أن أصحاب عدم الإعبار وكذا يقرؤون مثل هذه الكتب. نعم نعم. يحضر فروية النبي يحضر درس الحنبلي. خلاص بقى يعني كده يبقى الدرس مجاز يعني. وجدتم شيئا؟ اظن في مسألة نادرة. قال ايه؟ نعم. طب هذا كلام يؤيد هذا، فتكون نظارة. جيد. هذا رحمه الله، رحمه الله، رحم الله ابن باز، سبحان الله، سبحان من أعطاه. يعني يقول شيخ نباس يعني شرط في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن يكون على صورته التي ورد في السنة. قال ولا يلزم أن يكون الرائي من الصالحين، ولا يلزم أن يكون الرائي من الصالحين. هذا الذي قال الشيخ عبد اللطيف هنا، أنه قد يراه الفساق والكفار فرؤيته نظارة للمجرمين أو بشارة بشارة للمؤمنين. هذه مسألة مهمة وفائدة الحقيقة، فائدة عزيزة، فائدة عزيزة جدا، فائدة عزيزة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يراه غير الصالحين فتكون رؤيته نظارة له. وعلى صورته تكون نظارة وليست بشارة. الشيخ ابن باز يقول وقد يراه غير الصالحين بهذا المعنى مقرر عند أهل العلم. هذه فائدة طيبة ودقيقة هذه فائدة طيبة ودقيقة. نعم هذكر من اللي كتب هذا؟ أبو سعيد الحمصي. من اللي كتب؟ قال أبو سعيد الحمصي ابن المخرد. من اللي كتب هذه؟ أنت اللي كتبتها؟ في إيه؟ في إيه؟ يقول رؤيا الأنبياء صلى الله عليهم أحد شيئين، إما بشارة وإما إنذار، ثم يضربان أحدهم أن يرى نبيا على حالته وهيئته، فذلك دل على صلاح صاحب رؤيا وكمال جاهه وظفره بمن عاده، والثاني يراه متغير الحال عابس الوجه، فذلك يدل على سوء حاله وشدة معصيته. نعم فين محمود؟ ها؟ تعال اقرأ. طب اقرأ انت اقرأ. ها؟ عشان بس اقرأ.
قال القرطبي في جامع احكام القرآن وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات صحيحة صادقة. ثم قال مثل رؤيا كسرى في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ومنام عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وهي كافرة. وقد ترجم البخاري باب رؤيا أهل السجن. أهل السجن
ماشي يعني الرؤى مسألة الرؤيا ونتحقق وكذا. نعم هذا يقع كفار لكن الكلام في رؤيا الأنبياء. إيه بس ما رأى النبي هذا رؤيا في ظهور لكن احنا نتكلم عن شخص النبي. شخص النبي والأنبياء. أي نعم ماذا في عتيكة؟
ومنام عتيكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وهي كافرة.
في أمره إيه؟
في أمره صلى الله عليه وسلم وهي كافرة.
لا في أمره ماشي في الأمر في اللي هي الإرهاصات يعني هذه ما في مشكلة. احنا نتكلم عن رؤية شخص النبي. شخص النبي أن النبي قد يراه من ليس بصالح. فهو كلام الشيخ عبد اللطيف وكلام الشيخ ابن باز وأيضا هذا ينصح يعني يدل على هذا لكن إما بشارة وإما نظار. نعم.